بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. وبعد، فهذا بفضل الله تعالى ومنته المجلس 16 من مجالس أصول الحديث. وفي اللقاء الماضي أو في الدرس الماضي كنا قد بدأنا بالحديث حول صفات الرواة الذين يحتج بروايتهم من الطبقات التي تلي طبقة الصحابة. فحاصل الكلام حول هذا المبحث هو أن من يحتج بروايته كما ذكر ابن الصلاح وكما نظم الإمام العراقي وشرحناه في الدرس الماضي، قال: أجمع جماهير أئمة الفقه والأثر أنه يشترط في من يحتج برواياته أن يكون عدلا ضابطا. فصار الثقة هو من يجمع بين العدالة والضبط. وذكرنا بأن العدالة هي عبارة عن 5 عناصر، والضبط عبارة عن 3 عناصر. فأما عناصر العدالة فهي الإسلام والبلوغ والعقل والسلامة من الفسق والسلامة من خوارم المروءة. وقلنا أنه يشترط أن يكون في الراوي الإسلام عند الأداء لا عند التحمل. يعني ممكن أن يسمع الحديث وهو كافر، ثم إذا أسلم لاحقا قبل منه إذا أداه وهو على حالة الإسلام. وأما في العقل فلا بد أن يكون عاقلا حين التحمل وحين الأداء. وأما ما يتعلق بالبلوغ فقلنا لا بد أن يكون بالغا عند الأداء، وأما عند التحمل فيكفي التمييز. لكنهم ما قبلوا منه الأداء في فترة التمييز. لماذا؟ لأنه يتصور أن يعني كونه يعرف أنه غير مكلف ربما يستسهل هذا الأمر ويدس في كلامه شيئا غير صحيح، لأنه يعرف أن القلم قد سقط عنه. فمن أجل ذلك قالوا: نحن لا نقبل منه الأداء إلا في حالة البلوغ حصرا، حتى وإن تحمل في حالة التمييز. أما فيما يتعلق بالضبط فقلنا أنه يشترط فيه أن يكون غير مغفل، متيقظ غير مغفل، ولا يقبل التلقين. لا يقبل التلقين، مرة أخرى نقول أنه نفترض مثلا هو يحدث يملي فيتلعثم يتعثر، فإذا لقن كلاما خاطئا في مثل هذه الحالة وقبله على الفور لم يعودوا يقبلون الرواية عنه على الإطلاق. يعني يسقط عندهم، لا يعودون للرواية عنه على الإطلاق. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون عنده ضبط سطر أو ضبط صدر، وهذه واضحة ومفهومة. بالنسبة لضبط السطر لابد أن يحفظ كتاب، أن يقابل كتابه أولا على شيخه وأن يحفظه من الدس والتحريف. الأمر الثالث، إذا كان يروي بالمعنى فلابد أن يكون عالما بما يغير المعاني. وذكرنا من ذلك أن يكون عارفا يعني مميزا بين الحقائق الشرعية والوضعية والعرفية إلى آخره. طيب، ثم يقول بعد ذلك الإمام العراقي: ومن زكاه عدلاني فعدل مؤتمن. ومن زكاه عدلاني فعدل مؤتمن. هذا بالاتفاق طبعا، هذا إجماع. يعني من الراوي الذي يأتي عدلان فيزكيانه يشهدان أنه عدل ضابط، أنه ثقة، يشهدان له بالثقة، يوثقانه، فهذا بالإجماع ثقة. فإذا أي راوي يوجد عدلان وثقاه فهو ثقة بالإجماع. ثم يقول: وصحح، لاحظوا الآن ماذا يقول، وصحح اكتفاؤهم بالواحد. وصحح يعني من المصحح؟ الإمام ابن الصلاح. وصحح يعني صححه الإمام ابن الصلاح اكتفاؤهم، أي اكتفاء الجمهور. فالجمهور يكتفي بتعديل الواحد، بتزكية الواحد. إذا جاء واحد من الأئمة من العلماء فزكى راويا فأنهم يكتفون بتزكيته. فإذا قول الأكثر إذا زكى قول الجميع اتفقوا على أنه إذا زكى اثنان راويا من الرواة فأنه عدل، لكن اختلفوا فيما لو زكاه واحد. الجمهور على أنه يقبل تقبل تزكيته، الجمهور تقبل تزكيته، ولذلك يقول وصحح الإمام الصلاة اكتفاؤهم أي للجمهور جاء فيها بها في الجمع بالجمع بالواحد جرحا وتعديلا، جرحا يعني توثيقا، يعني جرحا يعني توهينا، وتعديلا يعني وتوثيقا، جرحا وتعديلا خلاف الشاهد. يعني إذا جاء شخص واحد وقال هذا فلان ليس بثقة جرحه يقبل عند الجمهور، إذا جاء واحد وقال فلان عدل ضابط ثقة يقبل قوله. يقول خلاف الشاهد، خلاف الشاهد يعني خلاف من قاس الرواية على الشهادة، خلاف من قاس الرواية على الشهادة، لأنه البعض قاس الرواية على الشهادة أما الجمهور فلم يقيسوها على الشهادة، وحجة الجمهور أقوى بلا شك. لماذا؟ أولا الأصل في الشهادة، الأصل في الشهادة أن يكون اثنين، الأصل في قضية في عقود الزواج، في عقود البيع، في عقود الشراء، إلا في الحدود أن يكون بحضرة شاهدين مستكملين لشروط الشهادة. في الزواج مثلا لابد من شروط الصحة أن يكون بحضرة شاهدين مستكملين لشروط الشهادة. طيب هذا الأصل فيه، ومن أجل ذلك قالوا يشترط في تزكية كل من الشاهدين اثنان، يشترط الاثنان لأن الأصل فيه أصلا اثنان، بينما الرواية الأصل فيها أن يقبل خبر الواحد، النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل الواحد إلى الأمصار فدل على أنه حجة. فلما كانت الرواية الأصل فيها واحد فقبل في الرواية أن يزكى الراوي بعدل واحد، هذا هو الفرق. أمر آخر، لاحظوا قول هنا قول دقيق جدا، لما يقول خلاف الشاهد هو يشير إلى أنه هنا لا يمكن القياس، قياس الرواية على الشاهد، القياس قياس الرواية على الشهادة هنا هو قياس شبه يا أخوي، وهذه مشكلة كثير من الناس لا يميزون بين أنواع الأقيسة، وهذه مسألة دقيقة جدا جدا. بصورة عامة يا أخوي الاستدلال بصورة عامة، الاستدلال إما استقراء، يعني ينقسم إلى قسمين، الاستدلال المنطقي بصورة عامة إما استقراء وإما استنباط. استدلال العقلي إما استقراء إما استنباط، الاستقراء يسير من الجزء إلى الكلي بخلاف الاستنباط. في الاستقراء أنا ماذا أقول؟ أقول هذه قطعة حديد تتمدد بالحرارة وتنكمش بالبرودة، وهذه قطعة ثانية تتمدد بالحرارة وتنكمش بالبرودة، وهذه قطعة ثالثة تتمدد بالحرارة وتنكمش بالبرودة، إلى القطعة X مثلا تتمدد بالحرارة وتنكمش بالبرودة. ماذا أقول بعد ذلك؟ أقول كل قطعة حديد تتمدد بالحرارة وتنكمش بالبرودة. طبعا هناك إشكال منطقي هنا لكن لا ندخل فيه، لكن هذا من طرق الاستدلال الاستقراء. عندنا القسم الثاني وهو الاستنباط. الاستنباط ينقسم إلى أقسام، عندنا قياس ما يسمى بقياس الشمول، وعندنا قياس التمثيل، وعندنا قياس الشبه. قياس الشمول طبعا هو القياس المنطقي المعروف الذي يتكون من مقدمتين صغرى وكبرى وإلى آخره وله شروط. هذا وقع اتفاق العلماء العقلاء كلهم على حجيته بخلاف الاستقراء، الاستقراء هنا عنده مشكلة منطقية، لكن قياس الشمول اتفق العقلاء على حجيته. قياس التمثيل شيخ الإسلام ابن تيمية ببراعة رياضية رد قياس التمثيل قياس الشمول، برهن أنه قياس التمثيل، لأنه هذا المعتمد عند الفقهاء. لما نقول قياس في أصول الفقه المقصود قياس التمثيل لا قياس الشبه، يعني القياس الذي هو الركن الرابع من أركان أصول، أو هو الأصل الرابع من أصول الفقه هذا يطلق هو حين يطلق في عبارة الفقهاء إنما يقصدون به حصرا قياس التمثيل. والإمام ابن تيمية برهن أن قياس التمثيل مرد إلى قياس الشمول. لماذا؟ لأن قياس التمثيل يتكون من أربعة أشياء: يتكون من الأصل، ومن الفرع، ومن العلة، ومن حكم الأصل. فهو استطاع من هذه العناصر الأربعة أن يرده إلى مقدمتين صغرى وكبرى. هلا قياس الشبه هو أضعف أنواع القياس، ولذلك هو عند المحققين ليس بحجة. لماذا؟ لأنه يعتمد على الشبه. هناك فرق بين الاعتماد على التمثيل، المماثلة بين الشيئين غير المشابهة بينهما. وذلك في تعبيرات الفقهاء يقولون هو أصل، هو فرع متردد بين أصلين، متردد من حيث الشبه. وفرق كبير بين قياس الشبه وقياس التمثيل. لماذا؟ لأنه بقياس التمثيل أنا عندي أصل، عندي أصل، أصل، وعندي حكم الأصل حكمه، وعندي هلأ بنحط مثال أبشر علته والفرع. صحيح، هذا نحطه بالخمر مثلا. الأصل الخمر، الأصل معناته المنصوص عليه، هذا المقصود. الأصل يعني له نص على حكمه في الكتاب والسنة. الخمر حكمه ما هو؟ التحريم. علته الإسكار. الفرع النبيذ، النبيذ والمسكر من عصير، من غير عصير العنب. الخمر والمسكر من عصير العنب خاصة. فلذلك قالوا أنه العلة متحققة في الفرع، فيسرى حكم الأصل إلى حكم الفرع. بصورة عامة العلماء ماذا يفعلون؟ يأتون إلى شيء نص عليه في الكتاب والسنة، يبحثون عن علته. بعض الأحكام ربما لا يجدون علتها، يعني ما علت مثلا كون أنه يعني القاذف يجلد 80 جلدة، هذا قالوا لا نستطيع أن نكتشف علته. لكن أغلب الأحكام معللة، أغلب الأحكام هذا باتفاق الأمة، باتفاق علماء الأمة معللة. يأتون إلى أصل، إلى أصل معين، يبحثون عن صفة معينة فيه. أولا هذا عمل الفقيه الأصولي، يبحث عن صفة معينة فيه. لماذا؟ يظن أنها علة الحكم، لكن هذه الصفة، تفضل عندك شيء آخر. اجتهاد علي المسألة ما لها علاقة بالموضوع، بس لا هذا موضوع آخر. هذا شو اسمه، هذا علي لما قاس، أنت خلط بين أمرين، خلط بين يعني علي ماذا فعل؟ قاس حد شارب الخمر على القذف. لماذا؟ لأنه قال أنه لكن ما قاسه يعني في إيجاب الحد، حد القصف عليه، مش بتعليل 80 جلدة. في فرق بينهما، عرف كيف؟ في فرق بينهما، لأنه قال إنه الذي يشرب الخمر، الذي يشرب الخمر غالبا يصدر منه قذف، عرف كيف يا عبد الرحمن؟ يصدر منه قذف، فلذلك اعتبر إنه هو على القطع لابد أن يقذف، فلذلك أوجب عليه. أما ما استطاع الفقهاء أن يعللوا إنه لماذا 80 ليس 90، هذا هو البحث. فالعلماء ماذا يفعلون؟ يبحثون عن الصفة، عن صفة من الصفات يظن أنها هي علة الحكم. ماذا يفعلون؟ يبحثون هل فيها مواصفات معينة، يبحثون في هذه العلة هل تحققت فيها صفات معينة، وهذه الصفات ما هي؟ قالوا أن تكون مناسبة للحكم، أن تكون متعدية، أن تكون ظاهرة، أن تكون منضبطة. طبعا أنا أدخل في مبحث القياس، وإنما أريد أن فقط أن أشرح بعض الأمور لأصل إلى الفكرة. يعني هم يبحثون عن صفة في المرتبة الأولى، ثم بعد ذلك يتأكدون هل صفات العلة كونها علة موجودة في هذه الصفة، هل هي متعدية، منضبطة، ظاهرة، مناسبة للحكم. بعد ذلك ماذا يفعلون في المرتبة الثالثة؟ يبحثون هل هذه العلة موجودة في الفرع، فإذا وجدت في الفرع أسري حكم الأصل إلى الفرع. إذن عملية رياضية بامتياز ودقيقة بامتياز. هذا لا وجود له في قياس الشبه. قياس الشبه فقط ماذا يفعلون؟ يبحثون عن تشابه بين الأصل والفرع. وعامة الشبه أيها الإخوة اليوم التي يطرحها أعداء الإسلام حول الإسلام إنما تعتمد على قياس الشبه كلها. ولذلك والله الذي لا إله إلا هو إن القلب لا يعتصر ألما حين نتابع في بعض الأحيان بعض المحاورات في التلفاز أو في النت أو إلى آخره، وتجد المحاور المسلم يضع نفسه في غير الموضوع الذي بغي نضعه فيه، يضع فيه نفسه به. لماذا؟ لأنه لم ينتبه. الأصل أنت عندما تحاور من يطرح الشبه أن تكون مهاجما لا مدافعا. الخطأ الذي يرتكبه الكثير أنه يضع نفسه في قفص الاتهام. الإسلام لا يوضع في قفص الاتهام أبدا. ولذلك البراعة المحاور هو أن ينقل المعركة إلى ملعب الخصم، يعني أن ينقل الحجاج إلى الخصم ذات نفسه، يعني أن يحول المهاجم إلى مدافع. مثلا في كثير من الأحيان ماذا يفعلون؟ يقولون الإسلام فيه قطع أيد، أو الإسلام فيه قتل، الإسلام إجرام. فنقول لهذا، هذا قياس شبه. نقول لمن يتكلم بمثل هذه الشبه، نقول أنت الآن اعتمدت على قياس الشبه، وهذا قياس باطل عند العقلاء، لا يفيد الحجة عند العقلاء. لذلك لا نستطيع أن نقول أنه لأن الإسلام فيه قتل صار الإسلام باطل. كل أنظمة الدنيا باطلة، لأنه لا يوجد نظام إلا ويعتمد القتل، يقتل المجرم. الآن إذا وجد في نظام معين مجرم قتل طفلا، ألا يقتل؟ ألا يعاقب؟ فإذا لا نستطيع أن نقول، أنت الآن بنيت هذه الحجة على قياس الشبه. بعضهم يقول مثلا الإسلام في قطع أيد، الإسلام باطل. ما هذا الكلام؟ هذا كلام تافه لا قيمة له، هذا مبنه على قياس الشبه. الآن هذا مثله مثل شخص دخل إلى مستشفى فوجد طبيبا يقتلع الكبد، لا يقطع اليد فقط، في المشافي في بعض الأحيان يقطعون الأيدي، يقتلع الكبد. فلما شاهده يقتلع كبدا قال أنت مجرم. هؤلاء تماما يعني يقع عليهم هذا الوصف تماما، يشبهون هذا الشخص الذي اعترض على الطبيب لكونه يقطع يدا في عملية جراحية أو يستأصل كبدا. هؤلاء الذين يعترضون على الإسلام بمثل هذه الشبه التي مبناها قياس الشبه الذي لا يفيد الحجة عند العقلاء، هم تماما كهذا الرجل الجاهل الذي دخل واعترض على الطبيب. فإذا ينبغي أن ننتبه لمسألة إخوة، هناك فرق بين قياس الشبه وبين قياس التمثيل. الآن كل قياس لا يقطع فيه، هذه القاعدة المهمة التي أريد أن أبني عليها، كل قياس لا يقطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع هو قياس ليس بحجة، هو قياس ليس بحجة. نحن هذه شوف التقنية التي ابتكرها أهل العلم من أجل أن ينفوا على القطع تأثير الفرق بين الأصل والفرع، لأنه إذا وجدت صفة في الأصل متحققة بهذه الشروط، متعدية منضبطة ظاهرة مناسبة للحكم، ووجدت هي بالفرع، حكمنا أنه لا فرق، أن الفرق بين الأصل والفرع لا تأثير له. أما إذا لم يوجد هذا فهذا من باب قياس الشبه، هذا من باب قياس الشبه. فإذا كل قياس لا يقطع فيه بنفي التأثير بين الأصل، أو كل قياس لا يقطع فيه بنفي التأثير تأثير الفارق بين الأصل والفرع، لا نستطيع أن نقطع بأن هذا الفارق غير مؤثر، فحين ذلك هذا قياس شبه، قياس باطل. ولذلك مثلا الإمام أبو حنيفة ماذا في القتل؟ القتل بالمثقل، القتل بالمثقل يعني بالخشب غير بالمحدد، يعني بالسيف أو بالخنجر، بالمثقل بالخشب. يعني مثلا شخص حمل يعني جسما ثقيلا ورماه على شخص آخر، إذا قتله لا يجب القصاص. قال لأنه لا نستطيع أن نقطع هنا بنفي تأثير الفارق بين المثقل والمحدد، في فرق بينهما عند أبو حنيفة. شوف هذه التقنيات مطبقة عند أهل العلم. المهم أنه هنا نحن عندنا قياس الرواية على الشهادة، هل نستطيع أن نقيس الرواية على الشهادة؟ في الشهادة مثلا في الزواج ماذا يشترطون؟ شروط الشهادة يشترطون الحرية، يشترطون البلوغ، يشترطون العقل، ويشترطون سماعهما معا طرفي العقد. الإمام الشافعي يشترط الذكورة في جميع الشهود، الذكورة. الإمام أبو حنيفة لا يشترط الإسلام إذا كانت كتابية، لا يشترط الإسلام إذا كانت المرأة كتابية. لاحظوا الآن الفرق، فرق هائل ما بين شروط الراوي المقبول وبين شروط الشاهد المقبول. الحرية هذه لا مدخل لها في الرواية. هناك الآلاف من الروايات عن عبيد وعن موالي، نقلها موالي، فإذا لا تشترط الحرية في الرواية. البلوغ يشترط، العقل يشترط، سماعه مع طرف العقل لا يشترط، الذكورة لا تشترط. هناك آلاف الروايات روتها مسلمات من أيام الصحابة وأيضا من جاء بعدهم من النساء المسلمات الحافظات المتقنات. طيب، وعندك الإسلام، الإسلام مثلا عند أبو حنيفة لا يشترط، إذا كانت كتابية يصح بشهادة الذميين مثلا. تفضل. قياس الشباب بصورة عامة لا يفيد الحجة. قياس تمثيل بك تفتش عن علة. طبعا ما في مجال، لابد أن تبحث عن العلة وأن تكون مطابقة لهذه الصفات التي ذكروها، مناسبة متعدية منضبطة ظاهرة. إذا لم توجد هذه العلة في الأصل فلا نستطيع أن نقول هذا الحكم معلل. ثم بعد ذلك لابد أن نتأكد أنها موجودة في الفرع حتى يسر الحكم. إذا في عملية طويلة في عدة خطوات. لابد أن نجد العلة في الأصل وأن تكون مطابقة للمواصفات وأن تكون في الفرع أبدا. ولذلك قياس الشبه هذا لا يفيد الحجة. لذلك البعض يقول والله طيب البلوغ وعقل وإلى آخره، هناك بعض التشابه، ولذلك يقول الله عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم، نقول هذا استدلال ساذج، هذا عند العلماء استدلال ساذج. لماذا؟ لأنك أنت تقيس قياس شبه للرواية على الشهادة، وهذا موجود، هذا موجود، أليس كذلك؟ يعني نحن نسمع الكثير من الناس يقولون كيف لا تشترطون إلا تزكية، كيف تكتفون بتزكية الواحد؟ والله في القرآن يقول وأشهدوا ذوي عدل منكم، وربما خطب بها البعض خطبة وربما يعني عقد يعني لأجلها دروسا. والمسألة بكل بساطة مسألة رياضية منطقية، أنت تستند إلى قياس الشبه، قياس الشبه ليس بحجة بكل بساطة. القياس الذي يحج اللي فيه الحجية وقياس التمثيل، لأن مرده إلى قياس الشمول بكل بساطة. هناك فرق كبير ما بين العداء بين شروط الراوي وشروط الشاهد، فلا نستطيع أن ننفي هنا ولا أن نقطع بنفي تأثير الفارق بينهما. يعني الفارق بينهما لا نستطيع أن ننفي تأثيره، لا نستطيع أن نقطع بنفي تأثيره، ولذلك لا نستطيع أن نقيس الشهادة على الرواية على الشهادة. نعم، لا، لعل غير لعل بدأت. إذا أردت أن تبحث عن علة لابد أن تتحقق بهذه الشروط كلها، هذه الشروط مناسبة الحكم، الظاهرة متعدية منضبطة، بدك تعرف إن هذا لابد أن تدخل في هذا المبحث. كيف؟ لا نستطيع. هناك فرق بين الشهادة في أقضية جزئية وبين الرواية عن خبر يتعلق بعقيدة الأمة، بدين الأمة، والاهتمام يقع فيه من مجموع الأمة. أما والله اثنان تزوجا، الأمة لا تهتم بمثل هذا الأمر، ولذلك من أجل ذلك اشترط هناك شاهدا. أما فيما يتعلق بالرواية فيكفي، بما أنه يكفي خبر الواحد فيكفي تزكية الواحد. هذا هو قول أهل العلم في هذه المسألة. ولذلك ماذا يقول؟ تفضل. نعم، ما فهمت السؤال، كيف أظن؟ لا لا، هلا ياتي هذا ياتي، ما هو في بالنهاية ريبير، في ريفرنس، طبعا في بوان انيسيال حنرجع له. وطبعا ما تخاف، كل هذا المنطق الرياضي موجود. الصحابه بدانا بالصحابه، صح، بدانا بالصحابه، والان ستجد ان هناك اشخاص اصلا الصحابه زكوهم. هو هاجم. هو علماؤنا ماذا فعلوا؟ نحن بالدرس قبل الماضي أنا حصرت مجال الدراسة، حصرت مجال الدراسة يمتد من النبي عليه السلام من طبقة الصحابة إلى طبقة الأئمة الذين أخرجوا الكتب المصنفة، الذين أخرجوا الأحاديث بأسانيدهم. مجال الدراسة محدد والمعايير موجودة ومنطقية ورياضية والروايات كلها موجودة. لأجل ذلك أنا أقول وأكرر ذلك دائما أن علماء الحديث هم كعلماء الرياضيات تماما، لمن يفقه ماذا فعلوا، لمن يدرس ماذا، لمن يقف على حقيقة ما فعلوا سيجد أن قواعدهم الرياضي تماما للفقيه للرياضي المحدث للفقيه هو كالرياضي للمهندس. لا يمكن يعني إذا درست علم الحديث لابد أن تخرج بهذه النتيجة. كان عندك شيء أخبر إيه؟ هذا موجود بكتب الفقه بكتب الأصول لمن يرجع. لكن لأن الشباب اليوم يا أخ بليغ لم يعودوا يهتمون بطلب العلم، طلب العلم هو الذي يرفع هذه الشبه. طبعا طبعا هذا موجود، هذا موجود بالكتب، هذا ليس موجود ليس حديثا أصلا، هذا موجود في كتب التراث في الكتب الصفراء أصلا. طيب فإذا هو ماذا قال؟ قال ومن زكاه عدلان فعدل مؤتمن، وصحح إن صحح الإمام ابن الصلاح اكتفاءهم اكتفاء الجمهور بالواحد جرحا وتعديلا يعني توثيقا وتضعيفا خلاف الشاهدي، وبينا لماذا قال خلاف الشاهدي. طيب ثم يقول بعد ذلك وصححوا استغناء ذي الشهرة، وصححوا استغناء ذي الشهرة عن تزكية كمالك النجم السنن. صححوا يعني الجمهور على أن من استفاض خبره، استفاض علمه، استفاضت عدالته، استفاض ضبطه، استفاض حاله، مثل مالك نجم السنن. نجم السنن هذا الوصف أطلقه عليه الإمام الشافعي. الإمام الشافعي يسمى مالكا نجم السنن. فقال وصححوا استغناء ذي الشهرة، يعني إذا وجدت الآن في الأسانيد إمام مالك لا نذهب إلى كتب الجرح والتعديل للبحث عنه، الأمة كلها عدلته، استفاضت عدالته، استفاض ضبطه. هذا من أحد الأجوبة على سؤال الأخ عمار. طبعا هناك أجوبة أخرى. فإذا هناك طبقة معينة من الناس يعني مثل شعبة، مثلا السفيانان، سفيان الثوري وابن عيينة، مثل يحيى بن معين، مثل الإمام أحمد، مثل إسحاق بن راهويه. الإمام أحمد لما سئل عن إسحاق بن راهويه ماذا قال؟ قال إسحاق يسأل عن إسحاق بن راهويه يسأل عن، وإنما يسأل إسحاق عن الناس. استفاضت شهرته، استفاضت عدالته، استفاض ضبطه، استفاض إتقانه، بل هؤلاء هم الذين أصلوا معايير الإتقان والضبط. ولذا قال وصححوا استغناء ذي الشهرة عن تزكية كمالك النجم السنن، كمالك النجم السنن. ولابن عبد البر الحافظ المعروف له كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب، وذكرنا هذا في مبحث الصحابة واستشهدنا به عدة مرات في مباحث هذه الدروس. ويقول ولابن عبد البر كل من عني بحمله العلم، كل من عني، الآن ننتقل إلى قول آخر، يقول كل من عني بحمله العلم ولم يوهن فإنه عدل بقول المصطفى يحمل هذا العلم لكن خلف. فإذا ولابن عبد البر كل من عني بحمله العلم ولم يوهن يعني لم يضعف، يشير إلى الحديث المعروف يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يعني العدول الثقات ينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين. هذا الحديث طبعا اختلف في تصحيحه وتضعيفه، ونقل الإمام الخطيب في شرف أصحاب الحديث عن الإمام أحمد تصحيحه، لكن طبعا يعني هذا في خلاف حوله. وعلى كل حال من قبل هذا الحديث وصححه قالوا هو أمر في صورة خبر، هو أمر في صورة خبر، يعني يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، يعني ليحمل هذا العلم من كل خلف العدول. وحتى الإمام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل في المقدمة ذكر رواية من روايات هذا الحديث بلفظ ليحمل، بلفظ ليحمل. ففي أحد طرق هذا الحديث جاء ذكر اللام التي قدرها بعض أهل العلم. فإذا قالوا هو من قبله من صححه، قالوا هو خبر، هو أمر في صورة خبر ولم يوهن، لكن هذا احتراز دقيق، هنا هذا احتراز دقيق من الإمام ابن عبد البر، لم يضعف، لأنه قد يوجد في زمان، لأن يوجد في زماننا أناس معروفون بطلب العلم أو بحمل العلم أو بتدريس العلم، هل كلهم نقول نقطع بأنهم ثقات إذا رووا أخبارا، إذا رووا لنا أحداثا أو رووا لنا وقائع، هل كلهم عدول ضابطون؟ لا. ولذا قال ولم يوهن. وجد في السابق كذلك، يوجد أناس حملوا العلم وكانوا يعني بارعين في كثير من يعني من فنونه، ومع ذلك منهم من ارتكب كبائر، موجد هذا، ولذا قال ولم يضعف، وهذا احتراز دقيق. ومن أجل ذلك قال أهل العلم أنه لا، ليس المقصود أنه كل من عرف بالعلم وحمل العلم وتدريس العلم صار عدلا ضابطا، لا، يستفاد منه في الفن الذي يبرع فيه، لكن ليس بالضرورة أن يكون عدلا ضابطا، يعني ليس بالضرورة إذا روى خبرا أن نصدقه، لا. ولذا قالوا ولم يقال فإنه عدل بقول المصطفى يحمل هذا العلم، قال لكن خولف الجمهور على خلاف هذا الكلام. الجمهور ما قالوا أنه كل من حمل العلم أو عرف بالعلم فهو عدل ضابط، فهذا خلاف قول الجمهور. طيب، ثم يقول ومن يوافق غالبا ذا الضبط، هذه قاعدة مهمة، ومن يوافق غالبا ذا الضبط فضابط أو نادرا فمخطئ. ومن يوافق غالبا، يعني من يقع منه موافقة أهل الضبط في الغالب هذا ضابط. يعني كيف يعرف العلماء ضبط الرواة؟ باعتبار يعتبرون رواياته بروايات الثقات المقطوع بثقتهم، المقطوع بضبطهم. فإذا وافقهم نادرا، إذا وافقهم نادرا فهو غير ضابط، فإن وافقهم غالبا فهو ضابط. هذه قاعدة مهمة. فإذا هم ماذا يفعلون؟ لأنه جمعوا كل الروايات، من أجل ذلك اهتم علماء الحديث بنقل كل الروايات عن الضعفاء وغير الضعفاء وحتى عن المجاهيل. تفضل أخ مجد. طبعا إلا من يعني وقع الاستغناء عن معرفة حاله لشهرته، مثل الإمام مالك، مثل الإمام، لا، المخالفة موضوع آخر، مخالفة، نحن عم عن الضبط، نحكي عن الضبط، الضبط في نقل الرواية، يعني صادق ولا ثقة ولا غير ثقة، هذا هو المسألة. طبعا نحن عم نحكي عن نقل الأخبار تحديدا، لا نتحدث عن الخلاف العلمي، نتحدث عن نقل الأخبار تحديدا. قد يوجد إنسان ضابط أو عنده إتقان في فن من فنون العلم، لكنه إذا حدث لا يؤمنوا البعض من ربما الفضلاء الذين كانوا يشار إليهم بالبنان، كانوا يكذبون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون نحن نكذب له لا عليه، وكشفهم أهل العلم. يعني مش بالضرورة أنه إنسان بارع في العلم، مثلا بارع في فن من فنون العلم، أنه يقبل منه الخبر أبدا. شوف دقة أهل العلم حتى هذه المسائل دخلوا فيها. فإذا ومن يوافق غالبا ذا الضبط، يعني من يخالف الضابط، من يوافق الضابط في الغالب، يعني نأتي إلى رواياته، نجمع رواياته كلها، فإذا وجدناه في الأعم الأغلب يوافق الثقات المعتبرين، يعني هذا هو المرجع بالنسبة لنا، الثقات المعتبرين مقطوع بثقتهم، فإذا كان يوافقهم غالبا فضابط، وهذا درجات، هذا درجات. يما يوافقهم دائما ليس كما يوافقهم غالبا، والموافقة يعني كذلك درجات، موافقتهم في الغالب درجات، ومن تقع منه المخالفة أيضا درجات. ثم يقول وصححوا قبول تعديل بلا ذكر لأسباب له أن تثقل. وصححوا، يقول وصححوا قبول تعديل بلا ذكر لأسباب له، يعني صححوا التعديل من غير أن يكون مبينا مفسرا أن تذكر أسبابه، هذا معنى صححوا قبور تعديل بلا ذكر أسباب له، يعني صححوا التعديل إذ ولو كان بيانا عاما مجملا لا تفصيل فيه ولا تفسير ولا ذكر الأسباب فيه. يعني التعديل إذا كان عام قبلوه، التعديل العام الآن يذكر هو قال أن تثقل لئلا تثقل. لماذا؟ لأنك في التعديل إذا أردت أن تطلب من المعدل أن يذكرك الأسباب فهذا يعني الآتي: لابد أن يقول لك هو غير تارك للصلاة، لا يشرب الخمر، لا يترك الزكاة، غير تارك الحج، لا يعق والديه، إلى آخره. الكبائر بعضهم أوصلها إلى فوق 100. إذا قال أن تثقل، إذا اكتفى في التعديل بقول عام. لماذا؟ لأنه إذا أردنا منه أن يفصل فهذا ثقيل، هذا ليس بمستطاع. بينما ماذا يقول بعد ذلك؟ قال ولم يروا قبول جرح أبهما. الجرح المبهم، الجرح العام غير المفسر الذي لا يذكر فيه الأسباب، يجرح يقدح ولا يذكر الأسباب، لم يقبلوا. تفضل. لا مش بس الخامس، الكبائر أوصلها البعض. ما هو شرط ما في هذا صار التعديل العام، هذا التعديل العام طبعا. إذا قال غير مرتكب لكبيرة وغير مرتكب لخارم الخارم المرؤى، هذا كأنه عم يقول عدل، هذا ليس مفسرا أصلا، انتبهت؟ وهذا ليس مفسر. فإذا هنا يا إخوة القسمة رباعية، القسمة حقيقة رباعية. إذا إما أن نقول نقبل الجرح والتعديل من غير بيان، وأما أن نقول لا نقبل الجرح والتعديل إلا ببيان، وأما أن نقول نقبل البيان، نقبل إذا كان التعديل مبينا والجرح غير مبهما، أو نقبل التعديل عاما والجرح مفسرا. والجمهور أهل العلم قالوا بالأخير، بالاحتمال الأخير. لماذا؟ لأننا إذا اشترطنا بيان التعديل فهذا يثقل، فلما بقى للاحتمال الأخير. إذن قسمة رباعية، وكونه يثقل إذا على المعدل أن نطالبه ببيان الأسباب، فلذلك صار الاحتمال الأخير هو الاحتمال الراجح. وإذا قال ولم يروا قبول جرح أبهما، لأنه لا يثقل. الآن شخص يشرب الخمر ولا يصلي، ماذا يفترض بهذا الإمام الذي يريد أن يخبرنا عن حاله أن يقول لا يصلي، انتهى تارك الصلاة؟ من بعض يصل لمرحلة الكفر، الخمر شارب الخمر لا يصل إلى الكفر، فلذلك لا يعني يكفي أن يجرحه بشيء واحد يقدح في عدالته ليصير غير ثقته. والله شخص يلبس الذهب ولا يصلي، خلاص لا يصلي، انتهى الأمر. شخص مثلا عقل والديه، شخص عقل والديه، ويعني اذا ينظر الى النساء في الطريق، خلاص العقوق اكبر اعظم. مجرد ان تقول انه عقل والديه انتهى الامر. فاذا الجرح لا يعني لم يقبلوه مبهما. لماذا؟ لان ذكر السبب لا يثقل، يكفي سبب واحد لنقول ان هذا الشخص مجروح. ثم قال ولم يروا قبول جرح أبهما للخلف في أسبابه. ما معنى للخلف في أسبابه؟ للخلاف في أسبابه، للخلاف في أسبابه. لأنه في البعض، لأنه انتبهوا يا أخوة، القدح في الراوي إما أن يقدح بمفسق، وأما أن يقدح بخارم من خوارم المروءة. والقدح في خارم من خوارم المروءة قد في بعض الأحيان قد تتباين به فيه الأنظار. قد يأتي عالم ويرى شيئا يقدح في المروءة ولا يقبله منه العلماء، ويبين هذا الأمر الآن. ولذلك ماذا قال؟ للخلف في أسبابه. وربما يقول وربما استفسر الجرح، يعني استفسرنا من جرح فلم يقدح فذكر سببا لا يقدح، ربما استفسرنا من الجارح فذكر سببا لا يقدح، وربما استفسر الجرح فلم يقدح كما فسره شعبة بالركض. يذكر مثل شعبة مرة طعن في راو، قدح في راو، فلما سئل عن السبب ماذا قال؟ قال هذا إذا ركب على البرذون الحمار أسرع. الآن على هذا الكلام كل الشباب كل الشباب اليوم غير عدول وغير ثقات، لا نقبل رواية أحد منه، لأنه أغلب الشباب لمجرد أن يركب اليوم في السيارة يعني المؤشر فورا إلى 100 قبل أن يترك يعني محيط داره. ولذلك ماذا قال الأئمة؟ قال فسره شعبة بالرغد، فما يعني فماذا في الرغد؟ والرغد لا شيء فيه. ولذلك لا يقبل القدح إذا كان مبهم، لابد أن نعرف هل قدحت لأنه يشرب الخمر؟ هل قدحت به لأنه لا يصلي؟ ولا قدحت به لخارم من خوارم المروءة تتباين فيه الأنظار كما فعل شعبة؟ قال هذا أسرع على البرذون، ولذلك أنا لا أخذ روايته. شوف دقة الأئمة يا أخوي، دقة الشعبة ودقة من اعترض على شعبة. وشعبة في بعض الأحياء في مرة كذلك يذكرون أنه قدح في شخص لأنه بال قائما، فقالوا له أن النبي عليه السلام أتى صباطة قوم فبال قائما، فما فأي شيء في هذا؟ لكن الدقة هي الدقة يا أخوي، الدقة في تطبيق القواعد وتطبيق المعايير. ولذلك قال فسره شعبة بالرغد، فما يعني فماذا في الأمر؟ ليس في الأمر شيء. لأن أعيدها، وصححوا قبول تعديل بلا ذكر لأسباب له أن تثقل، يعني لألا تثقل، ولم يروا قبول جرح أبهم يعني من غير ذكر الأسباب للخلف في أسباب، يعني الخلاف في أسباب الذي يحتمل أن يقع وربما استفسر الجارح فذكر سببا فلم يقدح، كما فسره شعبة بالركض. يعني شعبة ذكر مثال أنه شعبة لما قدح بشخص فلما سئل عن السبب قال أن السبب في أنه لا يأخذ عنه الحديث أنه ارتكب خارما من خوارم المروءة. ما هو هذا الخارم يا شعبة؟ قال أنه أسرع على البرذون. فقالوا فما يعني هذا ليس بسبب قاضح. ولذلك من هنا القاعدة، قاعدة الأئمة في موضوع الجرح والتعديل، أن التعديل يقبل عاما من غير بيان للأسباب، وأما الجرح فلا بد أن يكون مفسرا لأنه لا يثقل ذكر أسبابه. ثم قال هذا الذي عليه حفاظ الأثر، هذا الذي عليه حفاظ، هذا كلام الجمهور، هذا الجمهور على هذا الكلام، كشيخي الصحيح معناه البخاري ومسلم مع أهل النظر، يعني يقصد أولا الإمام الشافعي ومن يعني معه من أئمة المذاهب المتبوعين المعروفين بالنظر السديد. فإذا هذا الذي عليه هؤلاء الأئمة، إذن الجرح لا يقبل إلا مفسرا، وأما التعديل فلا بد، أما التعديل فيكتفى فيه، لأن أما التعديل فيكتفى فيه أن يكون عاما من غير ذكر الأسباب، وأما الجرح فلا بد أن يكون مفسرا. طيب قبل أن يعني الآن نحن بهذا أيها الإخوة نكون قد أتممنا المبحث الذي يسميه أهل العلم مبحث صفات الراوي الذي تقبل روايته. الآن سننتقل إلى مبحث آخر الأسبوع القادم إن شاء الله، هو صفات الراوي الذي لا تقبل روايته. طبعا نحن عرفنا الآن أنه الراوي الذي لا تقبل روايته من أنواعه أنه غير المسلم، غير البالغ، غير العاقل، الفاسق، يعني المرتكب لما يخل بمروءته، غير المغفل، غير المتيقظ، الذي سيء الحفظ، وأيضا الذي يروي بالمعنى ولا يعرف ما يغير المعاني. لكن أيضا ألحقوا بهؤلاء ثلاثة: المجهول، والتائب من الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والمبتدع. فهذا مبحث يعني خاص كامل إن شاء الله تعالى نفتتحه الأسبوع القادم بإذن الله تبارك. لكن الآن إذا هناك أسئلة فنجيب عليها إن شاء الله. تفضل يا أخبري. طيب ماشي، أو يعني لعلنا يعني نستخدم LCD ربما على ربما صدم LCD الحائط ويتابع الإخوة الأبيات بهذه الطريقة بصورة أسهل، أو نكتب. صحيح، لكن ما جاء أحد إلى الدرس مبكرا وخطه يعني جميل، يعني أنا خطي كما رأيت يعني خط ليس بخط جميل. طيب إن شاء الله الأسبوع القادم نكتب الأبيات. طيب هل هناك أسئلة؟ نسأل الله عز وجل ينفعنا ما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. اللهم أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك والتقت على محبتك وتعاهرت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.